ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى شيء مؤجل، وقت محدود لا يزيد ولا ينقص. قال فيها تحيون، فيها أي في الأرض، الضمير يعود إلى الأرض، فيها تحيون، فيها حياتكم وفيها مماتكم، ومنها كذلك تخرجون عند البعث. فالأرض مقر آدم وذريته أحياء وأمواتا، ومنها يبعثون ليوم القيامة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يبعثون منها، يخرجون من الأرض يوم القيامة ويحشرون إلى المحشر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سلام عليكم.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم، والعمدة في العداوة إبليس وآدم. ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات،
يعني ما ذكر من أن آدم نزل في مكان كذا في أرض الهند، وحواء نزلت في مكان كذا، وإبليس نزل في مكان كذا، ثم التقى آدم وحواء بمكان كذا، كل هذا من الأخبار الإسرائيلية التي لا يعتمد عليها، لا تصدق ولا تكذب. فلهذا ولما لم يكن في ذلك فائدة ومصلحة لم يذكرها الله جل وعلا في كتابه، ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا إلى معرفة أين نزل آدم وأين نزلت حواء. نعم.
والله أعلم بصحتها، ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة.
نعم.
إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس مستقر القبور، وعنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها، رواه ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. سائلة تقول ما حكم الحنة للشعر الأبيض؟
السائلة تقول تغيير الشعر الأبيض، تغيير الشعر الأبيض مستحب ويكون بالحنة وحده، أو بالحنة والكتم أو بالزعفران ولا يغير بالسواد، بقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. فالسواد لا يجوز أن يغير به الشعر، وإنما يغير بالحنة وحده أو بالحنة والكتم. والحنة والكتم أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فإذا خلطا معا خرج لهما لون بين الحمرة والسواد. السائل أيهما أفضل، الصدقة بالطعام على الميت أو إهداء ختمة من القرآن؟ الصدقة إذا تصدقت بصدقة وجعلت ثوابها لأبيك أو لأمك أو لهما معا أو لمن شئت فإن هذا يصل ثوابه بإذن الله، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني جاءها الموت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فإذا تصدق المرء بصدقة وجعل ثوابها لمن أراد فإن ذلك ينفع بإذن الله. وأما الختمة من القرآن فإذا كان المرء نفسه يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته لمن أراد، فهذا محل خلاف بين العلماء هل يصل ثوابه أو لا. وأما إذا استأجر من يقرأ القرآن ختمة لأبيه أو لأمه فإن هذا لا ثواب له ولا يصل ثوابه ولا فائدة فيه، لأن المرء إذا استأجر على قراءة القرآن فلا أجر له، فماذا يهدي المهدي؟ لا أجر للقارئ إذا كان قرأ من أجل الأجرة فلا أجر له، فما أهدى المهدي شيئا. وإنما الخلاف في القارئ نفسه إذا قرأ وأهدى ثواب قراءته لأبويه أو لأحدهما. والأولى الذي لا خلاف فيه أن يقرأ المرء لنفسه ويدعو لمن أحب، يكثر من الدعاء، يدعو لأبويه، يدعو لأقاربه، يدعو لمن له معروف عنده، يدعو له حيا كان أو ميتا. سائلة تسأل عن زيارة الأولياء الصالحين والشيخ الذي يعالج مريض، فماذا نقول في هذا؟ هل يعتبر سحرا؟ أولا إذا ما دام من المرأة هي السائلة تقول سائلة تسأل عن زيارة الأولياء الصالحين، فإذا كان قصدها زيارة قبورهم فهذا حرام عليها ولا يجوز لها، لا تزور قبور الصالحين ولا قبور غيرهم، لا تزور القبور أبدا. المرأة منهية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها أي القبور المساجد والسرج، الذين يعلقون السرج على القبور والذين يبنون المساجد على القبور والنساء اللاتي يزرن القبور، الجميع ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا. ثم الرجل الذي يعالج، تقول الرجل الذي يعالج إن كان يعالج بأدوية حسية معروفة، دواء بين، شراب أو حبوب أو نحوها أو أعشاب، أو يعالج بالقرآن بقراءة القرآن والأدعية الواردة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفخ، فهذا لا بأس به ومشروع جائز. وأما إذا كان يعالج بطلاسم بحروف مقطعة وكتابات يكتبها على أوراق لا تقرأ، أو تدخين، أو عمل تقرب إلى غير الله جل وعلا، كان يأمر المريض بأن يذبح لفلان أو علان، أو يذبح على اسمه، أو أن يبقى في مكان مظلم وينادي أو يقول أو يتكلم من الأمور الخرافية التي ما ثبت بها برهان يؤخذ به، فهذه لا يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة أن يعالج بها. العلاج بالأدوية الحسية لا بأس به في المستشفيات ونحوها، العلاج عند رجل يعالج بأعشاب ونحوها أشياء معروفة وأدوية معروفة ينصح باستعمالها لا بأس بذلك إذا كان هذا الرجل عارفا. يعالج بالقرآن والسنة والأدعية الواردة فلا بأس بذلك، وما إذا كان بغير هذا من الشعوذة أو من التعلق بغير الله أو من كتابة حروف مقطعة لا يفهم معناها فهذا محرم ولا يجوز.
سائل يقول أنا جئت من دولة قطر لأجل العمرة فقط، ولكن ما أحرمت إلا في مطار جدة الدولي، وأنا لا أعلم أن لنا ميقات غير جدة.
جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو من كان مقيما بها وأراد الدخول في النسك فإنه يحرم منها لأنها دون جميع المواقيت. وأما من قدم من الشرق أو من الغرب أو من أي جهة فإنه يحاذي الميقات قبل أن يصل إلى جدة، يحاذي الميقات سواء كان بالسيارة أو بالطائرة، فإذا حاذ الميقات الذي يمر به وجب عليه أن يحرم منه. ومن جاء كالسائر من دولة قطر فإنه يأتي إلى مكة من جهة الشرق، فهو يمر بميقات السيل، الميقات الذي دون الطائف يمر به، فعليه أن يحرم منه قبل أن يصل إلى جدة. أما إذا تجاوز الميقات ونزل في جدة وأحرم منها فعمرته صحيحة إن شاء الله، وإنما عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، عليه هدي. وإن كان تعمد المجاوزة كما يفعله بعض الناس، يتعمد المجاوزة ويعلم أنه يجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، لكنه يعلل لنفسه بأنه يريد الإحرام بعدما ينزل من الطائرة، فهذا عليه هدي مع الإثم، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه. أما الذي تجاوز الميقات جاهلا أو ناسيا أو لا يدري عن الميقات، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله، ويحرم من المكان الذي ذكر أو نزل فيه وعليه هدي. وإن علم قبل أن يحرم، حينما نزل في جدة علم أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات ورجع إلى الميقات الذي مر به وأحرم منه، فلا شيء عليه. إذا رجع إلى السيل مثلا الذي جاء من جهة المشرق، رجع إلى السيل وأحرم منه، أو من إلى وادي محرم وأحرم من أحدهما ودخل مكة، فلا شيء عليه لأنه تجاوز الميقات ورجع إليه. أما إذا أحرم من جدة فعمرته صحيحة إن شاء الله، وعليه هدي، هدي يذبحه في مكة ولا يأكل منه ولا يطعم منه غنيا، يكون لفقراء الحرم، لا يطعم منه رفقته إذا كانوا أغنياء، وإنما يكون لفقراء مكة، لأنه هدي لترك واجب، فالهدي لترك واجب لا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الأغنياء، وإنما يكون لفقراء مكة.
سائل يقول: هل يجوز القصر أي في الصلاة في الرحلات والنزهات؟
يقول السائل: هل يجوز قصر الصلاة في الرحلات للنزهة والاستجمام ونحوها؟ إذا كان الخروج مسافة قصر يعني يزيد عن 80 كيلو متر، ولم ينوي الإقامة في المكان الذي يبقى فيه، فله أن يقصر، سواء كان سفره سفر طاعة لحج أو عمرة أو زيارة قريب وصلة رحم فهذا سفر قربة، أو للتجارة سفر مباح أو سفر طاعة، أو رحلة لنزهة ونحوها إذا لم يكن بذلك معصية، فله أن يقصر. أما إذا كان برحلته هذه يقترف المعاصي ويقع في الحرام، فلا يجوز له أن يقصر، ولا تصح صلاته قصرا ولا جمعا، ليس له أن يترخص. وإذا كانت الرحلة تقل عن 80 كيلو متر منتزه محل قريب، فلا تقصر الصلاة فيه.
سائل يقول: رجل يشتري الدولار ب300 درهم ويبيعها في السوق السوداء بدينار ومئتان وخمسين درهم، فما الحكم في ذلك؟
يقول السائل: رجل يشتري الدولار بكذا مثلا، ثم يبيعه بالسوق السوداء بكذا. والجواب: لا بأس أن يشتري الدولار بأي قيمة ويبيعه بأي قيمة زادت أو نقصت، بشرط أن يقبض الثمن والمثمن في المجلس. يبيع الدولار مثلا بريال سعودي، يقبض ويقبض، يقبض حقه ويعطي الآخر حقه. في الحال اشتريت الدولار بثلاثة ريالات ونصف او بأربعة الا ربع او بأربعة او بأقل او اكثر، لا حرج، لان هذا السعر يزيد وينقص، لكن بشرط ان تستلم وتسلم يدا بيد. هذا معنى يدا بيد، يعني تعطي وتأخذ. فلا بأس أن تشتري الدولار مثلا من مكان ثم تذهب به إلى مكان آخر وتبيعه بسعر أغلى، بشرط أن تقبض وتقبض يدا بيد. أما أن تشتري الدولار بسعر أكثر ويكون أحدهما مؤجل فلا يجوز، أو تشتريه بسعر أقل ويكون أحدهما مؤجل فلا يجوز. دولار بريال بجنيه بكذا بكذا من العملات المستعملة في الدول، يشترط في ذلك الحلول والقبض في المجلس لا أجل. وإذا فقد الحلول والقبض ما صح البيع، صار ربا.
يقول: قبل الأذان لصلاة الفجر يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين، فما حكم ذلك؟
السائل يقول: إن المؤذن قبل أن يؤذن لصلاة الفجر يقول هذا الدعاء: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، سواء كان قبل الأذان أو بعده فلا يجوز، لأن هذا بدعة. والأذان أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا، فلا تجوز الزيادة فيه ولا النقص. فإذا زاد المرء في الأذان بصوت كصوت المؤذن مثلا وقرنه بالأذان فإنه لا يجوز، لأنه بدعة. والصلاة والسلام على رسول الله مستحبة في كل وقت، لكن لا يجوز أن نقول قبل الأذان بصوت مرتفع الصلاة والسلام على رسول الله، أو بعد الانتهاء من الأذان نقول والصلاة والسلام على رسول الله، لا يجوز هذا. وإن كانت الصلاة والسلام على رسول الله مستحبة للمرء في كل وقت، لكن لا نقرنها في الأذان أو نقرنها في العبادة في السلام مثلا، بعد ما يسلم من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول الصلاة والسلام على رسول الله، نقول لا، هذا لا يجوز. العبادات لا يجوز زيادة فيها ولا النقص، لأن العبادات توقيفية. معنى توقيفية يعني نتوقف على ما ورد في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم. يقول: رجل استعمل الصابون عند الإحرام سهوا. الصابون
إذا كان غير مطيب فإنه يجوز استعماله سهوا وعمدا لا حرج فيه، وإن كان مطيب فلا يجوز للمرء استعماله عمدا، وإنما إذا استعمله سهوا أو جهلا فلا حرج عليه إن شاء الله، الصابون المطيب الذي فيه الطيب. أما غير المطيب فيجوز للمرء استعماله ويغتسل به. ويقول: الدعاء بعد الصلاة بصوت جهري. الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتحميد وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والاستغفار ثلاثا، هذا مستحب الجهر به لا بصوت جماعي، وإنما كل واحد على حدة، حينما يسلم مثلا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا مستحب ولا بأس أن يرفع بذلك صوته بحيث يسمعه من حوله. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لي ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن قال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فحسن. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا مستحب ويرفع بها صوته لا حرج بحيث يسمعه من حوله، لكن لا تكون بشكل جماعي أو يلقنهم الإمام وهم يتبعونه، لا هذا لا يجوز لأنه بدعة. أما كل واحد يكبر على حدة فهذا حسن ومطلوب، لأن قد عرفنا أن ابن عمر رضي الله عنه يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التكبير. كان ابن عمر رضي الله عنه طفل صغير خارج المسجد مع الأطفال، فيقول كنا نعرف أن الرسول انصرف من صلاته بسماعنا التكبير، فكانوا يسمعون التكبير وهم خارج المسجد، فرفع الصوت بالتكبير بحيث كل يرفع صوته على حدة هذا مستحب رفع الصوت بذلك، أما أن يكون بشكل جماعي كلهم يرفعون بصوت واحد فهذا لم يرد، وما دام لم يرد فلا يجوز. يقول: رجل اعتمر أو حج ثم اشترى بضاعة وتاجر فيها في بلده بأسعار باهظة، فهل هذا يجوز أم لا؟ لا بأس بذلك، يجوز له إذا لم يكن في بيعه وشرائه غشش أو خديعة، أو يقول اشتريتها من هناك من مكة 100 وهو قد اشتراها 10 يكذب على الناس. أما إذا كان اشتراها 10 ثم ساق الله له فيها رزق وباعها 70 أو 80 أو 100 فلا حرج في ذلك ما دام لم يحصل غشش ولا خديعة ولا كذب. أما إذا حصل شيء من ذلك فلا يجوز له، لأن الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا رجل يسأل عن الطلاق، والسؤال عن الطلاق في المحكمة. يقول: إطالة اللحية هل هي سنة الإسلام أم سنة العرب المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم ملتحون أم محلقون لحاهم؟ اللحية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعفائها فقال أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين خالفوا المجوس خالفوا اليهود. ففهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أن المشركين كانوا يحلقون لحاهم، ولما قدم عليه مجوسيان قد أطال شواربهما وحلق لحاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إليهما وأعرض عنهما كراهية لمنظرهما ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإعفاء اللحية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح من بعده والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكثيرا ما كانت عائشة رضي الله عنها تحلف تقول والذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال للرجل ووقار وتكسبه الهيبة وسيما الصالحين، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حلقها مشابهة لليهود ومشابهة للمشركين ومشابهة للمجوس ومخالفة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واللحية لها مكانة في الإسلام، فلو تعدى شخص على شخص وحلق لحية